في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لقاؤنا معكم اليوم بإذن الله تعالى مع قصة إمام جليل من أئمة القراءة، له قدر عظيم من الأهمية في القراء، ألا وهو الإمام حفص ابن سليمان الراوي الذي يروي عن عاصم رحمه الله تعالى. لما نتكلم عن حفص ابن سليمان صاحب رواية حفص عن عاصم، نتكلم عن رجل اليوم يقرأ مئات الملايين، إن لم يكن يتعدى المليار مسلم اليوم يقرأ برواية حفص عن عاصم. ولذلك يعني من أهم ما يكون أن يكون لدينا معرفة وبعض الأخبار وبعض التصور عن هذا الإمام الذي نقرأ بروايته. نحن نقرأ اليوم في المشرق الإسلامي كله من إندونيسيا شرقا إلى ليبيا في الغرب، يعني حدود ليبيا، لأن ليبيا وتونس والجزائر إلى الغرب الأفريقي تقرأ بقراءة الإمام نافع، لكن ما عدا ذلك من البلدان الإسلامية كلها بتقرأ برواية حفص عن عاصم. فمن هو حفص؟ من هو حفص؟ حفص رحمه الله هو حفص بن سليمان ابن المغيرة الغاضري الكوفي الأسدي مولاهم. عرفنا ما معنى مولاهم، يعني أنه مش أسدي بالنسب وإنما أسدي بالولاء، الولاء يعني العبودية، سواء هو أو آباؤه ليسوا أسديين بالنسب وإنما بالولاء. الإمام الكبير أبو عمر الكوفي الأسدي مولاهم تلميذ عاصم وربيبه. ما معنى ربيب؟ الربيب ابن الزوجة، الربيب ابن الزوجة، يعني إذا ذهب الرجل فتزوج من امرأة لها أولاد يكون هؤلاء الأولاد هم ربائبه، يعني هم أولاده من زوجته، لكن أولاد زوجته من رجل غيره. تصوروا هذه المسألة، أحيانا بيكون إحنا عندنا اليوم في هذا العصر نجد يعني عجائب وغرائب، ابن الزوجة الربيب يعني المشاكل بينه وبين زوج أمه، مشاكل كثيرة ومتاعب وحساسيات. شوفوا ابن الزوجة هنا حفص رحمه الله ابن زوجة الإمام عاصم، وكان هذا الأمر هو السبب الرئيس لإتقانه ومهارته وبراعته في معرفة قراءة الإمام عاصم، متخصص في قراءة الإمام عاصم، لأنه قرأ على عاصم مرارا وتكرارا كثير لا يحصى ما قرأه على الإمام عاصم رحمه الله تعالى. ولد حفص في سنة 90 وتوفي في سنة 180 من الهجرة، من 90 إلى 180، يعني عاش 90 سنة، 90 سنة رحمه الله تعالى وهو يقرأ ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وكانت مهنته خياطا، كان بزازا، يعني يصنع البزات اللي هي يعني الملابس، خياط، كان خياطا. وقلنا إنه العلماء أو القراء ما كانوا يتأكلون، يعني ما كانوا يطلبون الرزق بالقراءة، إنه أقرأ لك وتعطيني كذا، أو أقرئك وتعطيني كذا، أو لا، ما فيش هذا الموضوع، كان غير موجود في أئمة القراءة. أئمة القراءة لا يعتمدون على ذلك، لكن يجوز من ناحية الجواز، يجوز ويبحث ذلك في الأحكام الفقهية، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ومنهم من يجعله عقد إجارة، يعني موضوع فيه تفصيل، ليس نحن لا نريد أن نفصل هذا في هذه المناسبة. لكن لا شك أن الاستغناء بغير القرآن الكريم، ألا يكون القرآن هو مصدر الرزق، هذا يعني أكمل وأحسن وأجمل. لأنه يعني تصوروا أن يأتيك طالب مثلا فيعطيك مبلغا من المال ويقرأ عليك سنة أو سنتين أو ثلاثا أيا كان العدد، ثم تجد أنه غير أهل للإجازة، ليس صالحا لأن تقول له يعني أنت أتقنت وهذا إسنادي فأقرئ الناس، ليس صالحا لهذا الأمر. ربما وقع عند بعض الشيوخ يعني يكون عنده مشكلة في الحياء أو عنده خلل في الأمانة أو شيء من هذا القبيل، فيجيز ويقول تفضل يعني، ويحرج يقول دفع كذا وكذا، مال دفع كذا وكذا، هذه أمانة، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، والإنسان المقرئ يشهد لتلميذه أنه أتقن وأدى أداء صحيحا يصلح لأن يكون معه ناقلا لكتاب الله، فكيف إن كان هو غير صالح لهذا؟ لا يجوز له أن يشهد بذلك. نعم، الإمام حفص رحمه الله تعالى كان يعني بارعا في القراءة، من ناحية القراءة والعلم الذي أخذه عن الإمام عاصم كان في غاية المهارة والإتقان، حتى إنه يا إما أنه أجود أو من أجود تلاميذ الإمام عاصم، من أجود هذا يقينا، لكن قيل أنه كمان أجود وأتقن من أخذ عن عاصم، جالس في بيت عاصم يقرأ ويتعلم ولا يحصي مرارا ما قرأ على عاصم، حتى أتقن قراءته غاية الإتقان. حدث كذلك الحديث النبوي عن جماعة من المحدثين، فلقي علقمة بن مرثد وثابتا البناني وأبا إسحاق السبيعي وجماعة من المحدثين الكثر، قرأ عليه القرآن عرضا وسماعا. ما معنى عرضا وسماعا؟ يعني قرأوا عليه وسمعوا منه القرآن كاملا مجموعة من التلاميذ، منهم عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح وأبو شعيب القواس وحمزة ابن القاسم وخلف الحداد، ويعني جماعة من المقرئين غير ذلك، وسنتكلم عن بعض هؤلاء المقرئين الذين اتصلت روايتنا بحفص من خلالهم إن شاء الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. والإمام حفص الذي ذكرنا عنه قوته الشديدة في جودة القراءة لم يكن على هذه الجودة وعلى هذا الإتقان في رواية الحديث. يعني طبعا احنا لما نتكلم عن هذه المسألة يهمنا جدا أن تتبين لي الناس، ليه؟ لأن بعض الناس العلماء قديما لما كانوا يؤلفون الكتب في تراجم العلماء كانوا يعينون ويحددون العلم والمسار المنهجي لما يكتبونه، فلما نذهب ونقرأ ترجمة حفص بن سليمان الغاضري الكوفي صاحبنا، لما نروح نقرأها في كتب القراء نجد أنهم يقولون كان إماما متقنا بارعا ثقة ثبتا، وإذا ذهبنا إلى كتب الحديث، كتب رواة الحديث، تراجم رجال علم الحديث، يقولون وكان حفص ضعيفا وكان يغلط ولم يكن ثقة وكان يهم في الحديث. نقول الآن هو حفص كان كويس ولا ما كانش كويس؟ لا طبعا، هذا بارك الله فيكم يعني له إيه؟ له علمه وفهمه. هل يجب أن يكون المقرئ متقنا لكافة العلوم الشرعية؟ لا طبعا. يعني هل تصورتم اليوم، هل رأيتم اليوم أحدا من القراء ماهرا بارعا متقنا يقرأ القراءات لكننا إذا سألناه في الفقه وجدنا أنه ضعيف؟ هل ضعفه في الفقه يدل على أنه مخلط في القراءات؟ لا، ليس كذلك. هل قوته في القراءات تستلزم أن يكون متقنا ومجيدا لعلم الحديث؟ لا. كذلك العكس، كم من المحدثين، كم وكم من المحدثين والفقهاء كانوا أئمة في علوم الحديث وعلوم الفقه، لكنهم لا يعول عليهم عند القراء. ما معنى لا يعول عليهم؟ لا يأخذون روايتهم بعين الاعتبار، ويرون أنهم ضعفاء، وأنهم يخلطون الحروف، وأنهم لم يتلقوا تلقيا جيدا، وليس لهم عناية بهذا الأمر. هل هذا يجعلهم ضعفاء في الفقه أو ضعفاء في الحديث أو ضعفاء في النحو، أو لا يقبل قولهم في علومهم إطلاقا؟ هذا وادي وهذا وادي آخر. وحفص مثال على ذلك، فحفص كان ماهرا متقنا في روايته عن عاصم، لكنه كان ضعيفا من ناحية الحديث. هذا باب وهذا باب، نقبله في القراءة ولا نقبله في الحديث، هذا يعني ليس هناك تعارض في هذا الشأن، بارك الله فيكم. حفص كان بينه وبين شعبة اختلاف في الكلمات. هنا هذا المفهوم نريد أن نوضحه. الآن إحنا عندنا راوي قارئ قرأ على أستاذه وإمامه، كويس، وعندنا قارئ آخر قرأ على نفس الأستاذ. لماذا يقع الخلاف بين الراويين؟ هذا بارك الله فيكم يدل على سعة علم الشيخ. الشيخ الذي علمهم عنده علم واسع. على سبيل المثال، خلوني عالم في الفيزياء، تصوروا يعني، ولست كذلك يعني، تصوروا أني عالم في الفيزياء، وفي الوقت نفسه أنا عالم بالفلك، وفي الوقت نفسه أنا عالم بالرياضيات وعالم بالفقه، ماشي. فجاءني طالب يطلب الفقه فعلمته إياه، وجاء طالب يطلب الفيزياء فعلمته، وجاء طالب يطلب الفلك فعلمته. لو ذهب هؤلاء الطلاب الثلاثة، واحد يقول تعلمت على فلان الفيزياء، واحد يقول تعلمت على فلان الفلك، وثالث يقول الفقه، هل هؤلاء يكونون كاذبين؟ أو نقول اضطرب هؤلاء الرواة، منهم من قال تعلمت الفلك ومنهم من قال تعلمت الفيزياء، وهذا يدل على أنهم لا يدرون. من يقول بهذا؟ هذا مش معقول ولا مقبول. إنما نقول يبدو لنا من هذا التعدد أن أستاذهم كان على علم بأكثر من علم. وكذلك الحال في القراءة، قد يكون المقرئ كما قلنا لكم هو يختار، زي الإمام عاصم يختار من مجموع ما رواه عن شيوخه قراءة، لا يدل ذلك على أنه لم يروي غيرها، لا هو تعلم غيرها، لكن هو لما يحب يقرأ في خاصة نفسه ويعتني بأن يأخذ شيئا يعني يضبطه لنفسه هو ويعلمه لطلابه، انتقى شيئا معينا. ولذلك حفص رحمه الله وقع في ذهنه هذا الأمر، فسأل عاصما فقال له أبو بكر يخالفني. من هو أبو بكر؟ أبو بكر شعبة بن عياش الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. أبو بكر يخالفني، يعني ليه يا شيخنا؟ أنا بقرأ عليك وهو بيقرأ أشياء أخرى، أنا أقرأ لك ألف لام را، هو يقول ألف لام ري، لماذا؟ أنا أقرأ عليك فأقول قال تزرعون سبع سنين دأبا وهو يقرأها دأبا، أنا أقول لك وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم وهو يقرأ وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم، لماذا يا شيخنا؟ قال له عاصم، شوفوا هنا، أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وأقرأته بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. عرفتم لماذا يكون الاختلاف؟ ولذلك اختلف حفص وشعبة مع بعضهما في 520 كلمة تقريبا. هذا يقول دأب وهذا دأب، هذا فتيته وهذا فتيانه، كما قلت لكم من, من, من أمثلة كثيرة لهذا الأمر. كان الأولون يعدون حفصا في الحفظ والإتقان فوق أبي بكر بن عياش في قراءة الإمام عاصم طبعا كما قلت لكم. وأقرأ حفص رحمه الله الناس دهرا طويلا وسنين عدد، كما قلت لكم عاش رحمه الله تعالى 90 سنة، وبعدين هو نزل في بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها أيضا، وانتشرت الرواية عنه في أصقاع الأرض بعد ذلك. توفي رحمه الله كما قلت لكم في سنة 180 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. نريد أن نتكلم قليلا عن مسألة انتشار رواية حفص، ما سبب انتشار هذه الرواية وأين كانت قديما؟ كما قلت لكم هو أقرأ الناس أكيد في الكوفة، ونزل بغداد فأقرأ في بغداد، وجاور بمكة فأقرأ في مكة، فانتشرت الرواية في تلك الأماكن المحلية. القراءة التي كان عليها عموم المسلمين في ذلك الوقت لم تكن قراءة واحدة، كان كل بلد بيأخذ القراءة من بحسب ما وصل إليهم. هذه فائدة هذا البرنامج وهذه الحلقات. إحنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله عنهم، وهم بدورهم علموا التابعين، والتابعون علموا أتباع التابعين، وإحنا في هذه الطبقة الآن وصلنا إلى عاصم وهو من التابعين، من صغار التابعين، ونزلنا الآن إلى تلاميذه أبي بكر شعبة وأبي والإمام حفص رحمه الله تعالى، أبي عمر. الآن هؤلاء، هذه الطبقة مش هم فقط القراء اللي في العالم، لا، هناك مثل هذا التسلسل موجود في مكة، وموجود كذلك مثله في المدينة، وموجود مثله في الشام وفي البصرة وفي بلاد الإسلام كلها. كل صحابي كما تعلم يعلم، وهكذا تنتقل الرواية في تلك البلدان. بعد ذلك صار هناك توسع وانتشار في الفتوحات بحسب هذا الأمر. بمعنى مثلا قراءة الإمام نافع انتقلت مع مذهب الإمام مالك. ليه؟ لأن الإمام مالك رحمه الله كان يقول قراءة نافع سنة، فالناس اللي أخذوا مذهب الإمام مالك اعتنوا معه بقراءة الإمام نافع. كذلك في أيام في الكوفة وفي البصرة، الإمام أحمد بن حنبل لما سئل أي القراءة أحب إليك، كما يروي ذلك عبد الله ابن أحمد بن حنبل يروي عن أبيه، الإمام أحمد قيل له أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة نافع. ليه؟ لأنها في المدينة. قيل فإن لم يكن؟ قال قراءة عاصم، ففضل بعد قراءة الإمام نافع قراءة الإمام عاصم. فاعتنى الناس بقراءة الإمام عاصم شيئا فشيئا، لكن لم تكن عنايتهم بها كعنايتهم في صدر الإسلام الأول بقراءة الإمام أبي عمرو البصري، وهو رأس من رؤوس القراء مثل الإمام عاصم، أحد القراء العشرة مثل الإمام عاصم، وهو من تلاميذ الإمام عاصم أيضا، ممن روى عن الإمام عاصم. الإمام أبو عمرو روايته كتب لها قبول عجيب، وانتشرت في أصقاع الأرض بعد ذلك، مش في بلاد المغرب طبعا ولا مصر، لكن انتشرت وانتقلت إلى بلاد الشام وفي الجزيرة العربية، وانتقلت حتى كانت هي الرواية السائدة في أكثر البلاد الإسلامية، إلى أن جاءت الدولة العثمانية، واعتمدت الدولة العثمانية رواية الإمام حفص رواية رسمية للدولة، رسمية يعني. ولم يكن في ذلك الوقت بدأت تطبع المصاحف، المطابع بدأت يعني لاحقا في بعد قرون من الدولة العثمانية بدأت المطابع، فكانوا يكتبون الخطاطين يكتبون المصاحف برواية حفص ويطبعونها وتطبع وتصل إلى البلدان، فكان هناك انتشار لرواية حفص. مرتبط هذا الانتشار مرتبط بماذا؟ بنفوذ الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كلما كان نفوذها على مكان من الأماكن ودولة من الدول قوي، كلما توطدت رواية حفص في تلك المناطق. لذلك صارت رواية حفص هي الرواية المعتمدة الأم فين؟ في بلاد الشام كلها والعراق وكل الفتوحات التي كانت شرقا، إيران وباكستان وأفغانستان وكل هذه الأماكن، وإندونيسيا، وكذلك في شمال الجزيرة العربية. النفوذ العثماني لم يكن على كامل الجزيرة العربية إلى الجنوب إلى اليمن. لذلك بقي في اليمن إلى يومنا هذا آثار لانتشار قراءة الإمام أبي عمرو التي كانت منتشرة قبل قراءة حفص، فكانت قراءة أبي عمرو إلى يومنا هذا لها أثر باقي ما زال في اليمن، ما زال لها أثر في السودان، من السودانيين من يقرأ بقراءة الإمام أبي عمرو. منين أتوا بها؟ هذه بقايا الانتشار السابق. طيب، مصر كان عليها نفوذ عثماني قوي جدا، ولذلك كانت مصر أيضا تقرأ بقراءة أبي عمرو، فانتقلت إلى رواية حفص عن عاصم. بعد ذلك أيضا انتقل، صار المقرئون وأئمة القراءة مشهورين في مصر، وصارت هي عرين القراء، والناس يذهبون ويرتحلون ويقرؤون، فكل وسجلت بعد ذلك رواية حفص في الإذاعة، وصار الناس يستمعون إليها، فصار لها قبول عالمي وانتشار عالمي اليوم وصل إلى ما نراه. وبقيت قراءة الإمام نافع، لأن النفوذ العثماني مش قوي على بلاد المغرب العربي، فبقوا على قراءة الإمام نافع، وبقيت قراءة الإمام نافع فيهم إلى اليوم. ونلاحظ أنه بسبب انتشار الإذاعات والتلفزيون واستماعهم للمقرئين من المشرق وأئمة الحرمين الشريفين وكل هذا، هذا كله سبب أن تأتي برضو رواية حفص عن عاصم وتغزو بلاد المغرب العربي، إن صح تسميتها غزو يعني، وبدأ الناس يقرؤون برواية حفص عن عاصم ويتركون شيئا فشيئا قراءة الإمام نافع. لماذا؟ بسبب هذا الانتشار والتواصل الذي صار بين المشرق والمغرب القوي، وانتشار المقرئين المشارقة وكونهم في الحرمين الشريفين وفي بلاد المقرئين المشهورة كمصر، فصار هناك يعني انتشار أكبر لرواية الإمام حفص عن عاصم رحمه الله. من العجيب أن هذا الانتشار لم يكن كذلك قديما، يعني مثلا تفسير الإمام ابن جرير الطبري فيه قراءات كثيرة ليس منها رواية حفص عن عاصم. ابن جرير الطبري لا يعرف حفصا، لا يذكر حفصا في تفسيره، وهذا ينبغي أن يعتني به طلبة العلم. لما تقرأ في كتب قديمة كصحيح البخاري، التفسير القديم، الكتب القديمة كلها في القرون الأولى، لابد أن تراعي أيها الطالب وأيها الباحث رواية الإمام المؤلف، لأنه لا يقرأ برواية حفص، ربما يفسر أو يذكر آثارا أو أحاديث أو نحو ذلك تدعم قراءة أخرى أصلا، يعني هو يفسر بناء على قراءته قراءة أخرى. واليوم إحنا لما نكتب البحوث ونحو ذلك نستخدم مصاحف النشر المكتبي، كلما وجدنا آية كتبناها برواية حفص عن عاصم، ولا نراعي الرواية الأم التي كان عليها الإمام الذي كان يقرئ. لذلك بارك الله فيكم، نخلص من ذلك إلى أنه لا يلزم، أنا لا أدري يعني ماذا في مستقبل الزمان، هل سيبقى الناس على رواية حفص عن عاصم إلى يوم القيامة؟ لا أدري، قد تعتمد رواية أخرى، تنتشر رواية أخرى، تشتهر رواية أخرى، مثل المغاربة اليوم بدأ ينتشر فيهم رواية حفص، وأنا لا أحب ذلك. أنا أقرأ بحفص لكني لا أحب أن تتأثر قراءة الإمام نافع، أحب أن تظل قراءة الإمام نافع قراءة حية وقراءة عليها ملايين، عشرات الملايين من المسلمين، وتبقى القراءات حية في الناس، لا تكون حبيسة صدور العلماء والمتخصصين في القراءة فقط، لا، يكفينا القراءات العشر التي في صدور العلماء، لكن هناك روايات حية اليوم موجودة في الناس، لا أحب أن تتلاشى وأن يجمع الناس على شيء واحد، لأنه كله نزل من عند الله ووصل إلينا بالتواتر المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة هذه معلومات عامة عن الإمام حفص وعن انتشار روايته في البلدان، وإن شاء الله تعالى سنتكلم في حلقتنا القادمة عن بعض تلاميذ الإمام حفص الذين اتصلت بنا رواية الإمام حفص من خلالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا علماءنا جميعا خير الجزاء، وأن يجعلهم في أعلى عليين بصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم بمن الله وكرمه، اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر من الترجمة اليوم إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة نتابع معكم مع قارئ جديد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.